بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. القاعدة الأولى التي انتهينا منها واستفدنا منها تطبيقات المسألة هي أن الألفاظ موضوعة لذات المعاني، وهذه القاعدة هي جوهر الوضع، وضع الألفاظ للمعاني من دون أن تكون مرادة. الألفاظ موضوعة للمعاني من دون أن تكون مرادة، بلا دخل للإرادة في ذلك. وقلنا تطبيقاتها وقلنا فائدتها، ألخص الفائدة مالتها التي تقع في طريق الاستنباط. هذه القاعدة تقول أن تصور المعنى يوجب تصور اللفظ، ملازمة بين المعنى واللفظ. تصورت اللفظ تتصور المعنى، تتصور المعنى تتصور اللفظ. فإذا إنسان تكلم بكلام ولم يرده، إرادة ماكو عنده، يعني ماكو دلالة تصديقية أولى، ماكو دلالة تصديقية ثانية، أما دلالة وضعية موجودة. فأعلم بالوضع حينما يتكلم بكلام ولم يرده، يعني دلالة تصديقية ما عنده، بس أنا ما أدري بيه ما عنده، تحصل الدلالة الوضعية على أقل تقدير. هاي الدلالة الوضعية من علمت بها أنا؟ لأنني أعلم بالوضع، أعلم بأن هذه اللفظة موضوعة لهذا المعنى حقيقة. لما أعلم بالوضع وأعلم بالحقيقة راح يصير عندي ظهور شخصي بالمعنى. إذا صار عندي ظهور شخصي بالمعنى يكشف هذا الظهور الشخصي عن الظهور النوعي، لأنني أعيش في بيئة يعيش بها معي جماعة كبيرة، فالظهور الشخصي الذي عندي يكشف عن ظهور النوعي، وهذا الظهور النوعي هو موضوع الحجية. الظهور النوعي حجة، فأقدر أقاضي، أقدر أرتب الأثر على هذا الكلام الذي صدر منه وإن لم يكن مرادا له وأنا لا أعلم، أقدر أرتب عليه الأثر. وجبنا الأمثلة، هذه القاعدة انتهت. قاعدة ثانية ضد القاعدة الأولى تقول الدلالة تتبع الإرادة. هناك دلالة الألفاظ على المعاني، تدل الألفاظ على ذات المعاني من دون أن تكون مرادة. هاي تقول لا، الدلالة تتبع الإرادة، تشير إلى القاعدة التصديقية الأولى وتشير إلى قاعدة التصديقية الثانية، هاي عكس الأولى. هذه هم نستفيد منها فلت فائدة، هذه هم نستنبط منها أحكام شرعية. الدلالة تتبع الإرادة. طبعا احنا نلفت النظر، اكو بحث يبحث في الأصول، أعرضنا عنه هنا، وهو بحث الطلب والإرادة. الطلب الذي هو مفاد الأمر، هل هو عين الإرادة أو الطلب يختلف عن الإرادة؟ الأشاعرة قالت بالمغايرة أن الطلب غير الإرادة، كأن الإرادة متقدمة على الطلب. المعتزلة ادعت العينية، أن الطلب هو الإرادة، الإرادة هو الطلب. هذا البحث عن اتحاد الطلب والإرادة مفهوما أو واقعا أو عدم اتحادهما لا تترتب عليه فائدة فقهية، فنتركه، وهو يختلف عن هذه القاعدة. سوف نرى أن هذه القاعدة كيف نستنبط منها أحكام شرعية. الدلالة تتبع الإرادة، تنظر إلى الدلالة التصديقية الأولى التي تقول الدلالة تفهيمية، دلالة استعمالية. الدلالة التصديق الأولى التي تقول أن اللفظ الصادر من المتكلم ويقصد به اختار المعنى في ذهن المخاطب، هذه يسميها دلالة التصديق. يقصد يعني يريد، لفظ يصدر من المتكلم قاصدا به اختار معناه في ذهن المخاطب، يقصد. هنا نقول بلي اكو دلاله، الدلاله تدفع الاراده، اراده عند قصد، هذا في الدلاله التصديقيه الاولى. وكذلك في الدلاله التصديقيه الثانيه، قلنا الدلاله التصديقيه الثانيه دلاله تكشف عن حال المتكلم، انه اذا كان في حاله وعي وانتباه وجديه فان المتكلم يريد المعنى من كلامه جدا وواقعا، مو فقط يريد اختار المعنى في ذهن المخاطب، يريد إخطار المعنى في ذهن المخاطب جدا وواقعا. هذه الدلالة التصديقية الثانية. إذا الدلالة التصديقية الثانية أن المتكلم يريد إخطار المعنى في ذهن السامع جدا وواقعا، يعني تطابقت الدلالة التصديقية الثانية مع الدلالة التصديقية الأولى تطابق. أما إذا كان يريد إخطار المعنى في ذهن المخاطب هزلا، لا جدا، هزلا، تهديدا، تخويفا، هنا تصير الدلالة التصديقية الثانية تختلف عن الدلالة التصديقية الأولى. خب، بناء على هذا، إذن الدلالة دلالة اللفظ على المعنى وأن المتكلم يريدها ويريد إخطارها في ذهن السامع، هذه دلالة تصديقية أولى. إذن الدلالة تابعة للإرادة، يريد إخطار المعنى في ذهن السامع، ويريد إخطار المعنى في ذهن السامع واقعا وجدا. إذن دلالة اللفظ على المعنى تابعة لإرادته حتى تحصل الدلالة التصديقية الأولى وتحصل الدلالة التصديقية الثانية، ويكون تطابق بين الدلالة التصديقية الأولى والثانية، يكون تطابق. فالشيخ المظفر رحمه الله يقول أصلا الدلالة، ليش يسوون دلالة ثلاثة؟ يستشكل على أهل المنطق، ليش يسوون دلالة ثلاثة؟ دلالة تصورية، دلالة تصديقية أولى، دلالة تصديقية ثانية. هذا غلط. الدلالة فقط الثانية والثالثة. الدلالة الحقيقية يقول الشيخ المظفر منحصرة في الدلالة التصديقية الأولى أو الثانية، لأن التصورية، الدلالة التصورية هاي مو دلالة، تداعي معاني، هاي مو دلالة، هاي تداعي معاني، وتداعي المعاني يحصل بأي بأدنى مناسبة، هاي تداعي معاني. هذا الشيخ المظفر طبعا خلاف السيد الخوئي. السيد الخوئي عنده فرد مبنى سوف يأتي أنه نقول باطل، يقول على مسلك التعهد أن الوضع يتعهد الإنسان أن يأتي بهذه الكلمة عند إرادة هذا المعنى، هذا مسلك التعهد. هذا يقول أن الدلالة التصورية تصديقية، مو توارد معاني، الدلالة التصورية تصديقية، هكذا يقول بناء على مسلك التعهد. أتعهد متى أردت هذا المعنى أأتي بهذا اللفظ، أو أتعهد متى جئت بهذا اللفظ أريد هذا المعنى، هاي نظرية التعهد. هاي تقول أن الدلالة التصورية تصديقية، هذا عوفة. المناطق كلهم يقولون الدلالة التصورية تختلف عن التصديقية، لأن التصورية هي من باب تداعي المعاني، وتداعي المعاني يحصل بأدنى مناسبة. فلما تقسمون الدلالة إلى تصورية وإلى تصديقية، يعني قسمتم الشيء إلى نفسه وهو الدلالة التصديقية، وإلى غيره وهو تداعي المعاني. تداعي المعاني مو دلالة، دلالة ما هو تداعي معاني. ثم قال وهكذا نقول في دلالة الألفاظ على معانيها بدون فرق، فإن اللفظ إذا صدر من المتكلم على نحو يحرز معه أنه جاد غير هازل، يعني يقصد التفهيم، أو يقصد التفهيم واقعا وجدا، هذه دلالة تصديقية، هذه دلالة تصديقية، فيعلم السامع بصدور الكلام من المتكلم، وهذا العلم يستلزم علمه بأن المتكلم قاصد لمعنى لأجل أن يفهم السامع. إذن الكلام يصير دال، وبهذا ينعقد الكلام ظهور في المعنى الموضوع له أو المعنى الذي أقيمت على إرادته قرينة. أفرض مو معنى حقيقي، معنى قامت على إرادته قرينة، يكون الدلالة تتبع هذه الإرادة، أراد المعنى مع القرينة، يعني أراد المجاز، فتكون الدلالة تابعة للإرادة. ولهذا نقول أن الشيخ الرئيس وخاج نصير الدين الطوسي الذي قالوا بأن الدلالة تتبع الإرادة يقصدون هذه الإرادة التصديقية لا الإرادة التصورية، مو الوضع التصوري، يردون الوضع التصديقي، دلالة تصديقية الأولى والثانية ما يردون المعنى التصوري لللفظ. طيب هسه احنا ننبه في الشيء، يقول هاي قاعدتنا الدلالة تتبع الإرادة، هاي ما تنحصر بالألفاظ، ما تنحصر بالألفاظ، بل هي شاملة للأفعال وللإشارات أيضا. الدلالة فسرت في المنطق بكشف الدال عن وجود مدلول، مرة الدال لفظ يكشف عن مدلول عن معنى، وأن المتكلم يريد إخطاره في ذهن المخاطب جدا وواقعا، هذه دلالة تصريحية ثانية. فالعلم بالدال اللفظي يستدعي العلم بالمدلول، إذا هذا المدلول لفظ، هذا المدلول فعل، هذا المدلول إشارة، ما يفرق، الدال يدل على المدلول. الدلالة تتبع الإرادة، هاي دلالة لفظية أو فعلية أو إشارتية. مثلا طرقة الباب هذا فعل، صوت التليفون هذا فعل، يدل على وجود شخص على الباب، أو شخص ورا التليفون يريد يخاطبك، باعتبار أن المطرقة وآلة التليفون موضوع لهذه الغاية، أنه من يريد أن يعلمني أنه وراء الباب يطرق الباب، من يريد أن يعلمني أنه يريد الاتصال بي ويريد أن يكلمني يستعمل التليفون. فإسماع الطرقة، طرقة الباب، وإسماع صوت التليفون يكشف عن وجود طالب قاصد للطلب، قاصد يريد إفهامي أنه موجود وراء الماء وراء الباب، فيحصل العلم بالطرقة، يحصل من العلم بطرقة الباب أو بصوت التليفون العلم بوجود طالب وبقصده أنه يريد إفهامي أنه موجود. لذا نتحرك نحن إذا سمعنا ذلك، نتحرك إلى الإجابة، نروح نفتح الباب أو نروح نشيل سماعة التليفون. طبعا إذا أحرزنا أن طرقة الباب لم تكن من تحريك الهواء لها، إذا أحرزنا أن طرقة الباب لم تكن من تحريك الهواء للمطرقة، أو أن صوت التليفون لم يكن لمعرفة أنواع الصوت باختيار أحدها، لا، أكو واحد قاعد يريد يقول لنا أنا موجود أريد أخاطبك، أما إذا كانت رنة التليفون وصوت التليفون لمعرفة أنواع أصوات التليفون لاختيار أحدها، هذه لا تكون دلالة. كذلك اللافتات، لافتات إشارة التي توضع في الطريق مثلا للدلالة على أن الطريق مغلق، أو أن اتجاه الطريق إلى اليمين أو إلى اليسار، فاللافتة موضوعة إذا وضعت في وضعها اللائق على وجه منظم، يعني بلحو يظهر لنا أنها تريد هدايتنا الطريق، فتدل على ما يقصد منها من غرق الطريق أو تعيين الاتجاه، بخلاف ما إذا شاهدنا هذه اللافتة عند الرسام، أو هذه الإشارات شاهدناها عند الرسام لا تكون دالة على أن الطريق مغلق أو لتعيين الاتجاه، بل أكثر ما يفهم من أنها ستوضع في المكان اللائق. إذن هذه الإشارة إذا وضعت في المكان اللائق لها تكون لها دلالة على غلق الطريق أو اتجاه الطريق، بينما إذا كانت موجودة عند الرسام لا نفهم منها إلا أن سوف توضع في المكان اللائق. إذن الدلالة تتبع الإرادة، الدلالة تتبع الإرادة، والمراد الإرادة التصديقية الأولى والثانية. هذا مو فقط بالألفاظ، بالأفعال يأتي وبالإشارات. طيب شنو الدليل على أن الدلالة تتبع الإرادة؟ لأن الدليل هذا ظهور حال المتكلم، ظهور حال المتكلم، الدلالة يريد ظهور حاله يريد إفهامني المعنى، هذا يريد إفهامين المعنى، مرة هزلان مرة جدا، يريد إفهامي المعنى. إذا هزلان اختلفت الدلالة التصريحية الأولى عن الثانية. إذا لا يريد إفهامي المعنى جدا وواقعا، اتحدت الإرادة التصريحية مع الثانية مع الأولى. هذا ظهور من كلام معين يظهر منه أنه يريد إفهامي المعنى، هو يريد، ودلالة الكلام تتبع إرادته. هذا ظهور مو لفظي، هذا ظهور سياقي. يعني شنو؟ يعني الناس غالبهم لما يتكلمون معك يريدون إفهام المعنى. هذا ظهور، هذا ظهور مو لفظي، ظهور سياقي. من الغلبة، هذا الظهور السياقي قائم على إمارية الغلبة في حال العاقل الملتفت، أنه لا يأتي بالألفاظ إلا أن يقصد بها أقوى المعاني وإفهام الغير بها أقوى المعاني. هذه الغلبة ارتكازية عند الناس، تكون قليلة لبية. فدليلنا، دليلنا شنو؟ دليل ظهور حال المتكلم. حال المتكلم هذا مو لفظ، أنه متى ما أراد إيصال المعاني إلي استعمل هذه الألفاظ ليعلمني بأنه يقصدها يريدها. هاي القاعدة دليلها ظهور حال المتكلم، وهو ظهور سياقي مو لفظي، قائم على إمارية الغلبة في العاقل الملتفت المتكلم، أنه يريد أقوى المعاني ارتباطا بين اللفظ والمعنى. هاي قرينة لبية. وظهور الدلالة التصديقية للفعل والإشارة عن كذلك، في وجود أكو هاي الإرادة في الفعل، أكو إرادة خلفها هذا الفعل، أكو إرادة خلف هاي الإشارة، أكو إرادة خلفها، وهو ظهور قائم على إمارية الغلبة، أن الإشارات والأفعال عند العاقل عند الملتفت عند المنتبه لا يأتي بالفعل والإشارة إلا أن يقصد بهما أقوى المعاني ارتباطا في عالم التصور. الفعل أمتشي، الإشارة أمتشي، هاي هم غلبة ارتكازية. غالب الناس لما يفعلون شيء يريدون إفهام الطرف الآخر، أني أريد منك أن تفتح الباب، هو يطرق الباب، هاي ماكو ألفاظ، هذا فعل. غالبهم لما يطرق الباب يعني يريد منك أن تفتح الباب، يريد أن يعلمك بأنه يريد منك إرادة. وكذلك الإشارة لما يضعها يريد منك، يريد أن يعلمك أنه يريد إفهامك أن الطريق مسدود، أو يعين اتجاه الطريق. هذا دليل، هذا دليل ظهور حال المتكلم، وهو ظهور سياقي في أنه يريد أن يعلمك بأن جاء بهذا اللفظ يريد أقرب المعاني له. تطبيق هذه القاعدة، انتبه، إذا ورد عام أطلقه المتكلم وكان قاصدا له، يعني يريد إفهامي المعنى، وشككنا في وجود خاص لهذا العام، شوفوا عام ونعلم أنه مراد للمتكلم، وشككنا في وجود خاص له، فنحكم بأن العام المستعمل في عمومه مراد جدا للمتكلم لإصالة التطابق بين الإرادة الاستعمالية التفهيمية والإرادة الجدية، تطابق الدلالة التصديقية الأولى والثانية. نحكم بأنه ماذا؟ أن المستعمل، أن العام مستعمل في عمومه مراد جدا، هاي إذا تطابقت الإرادة التصديقية الثانية مع الدلالة التصديقية الأولى. إذا ورد عام، شوفوا إذا ورد عام من المتكلم وكان قاصدا له، أي وكان قاصدا له، ركز عليها، يعني شنو؟ يعني يريد إفادة نفس المعاني لا بما هي مرادة، يريد إفهامي بالدلالة الصورية، وشككنا في وجود خاص له أنه هذا عنده خاص أو لا، فنحكم بالعام. كذلك نروح للمطلق، إذا ورد مطلق من متكلم وكان قاصدا له وشككنا في مقيد لهذا المطلق، ورد المطلق وكان مريدا له، يعني دلالة تصديقية أولى موجودة، وشككنا في وجود مقيد له، نحكم بأن المطلق المستعمل في الإطلاق مراد جدا خلص للمتكلم، لإصالة ماذا؟ تطابق الإرادة الاستعمالية مع الإرادة الجدية، أنه يريد المعنى المطلق جدا وواقعا، يريد المعنى المطلق، هاي الدلالة التصديقية الأولى، جدا وواقعا هاي الدلالة التصديقية الثانية، هاي عام ومطلق. طيب إذا ورد عام أو مطلق وكان قاصد للعموم والإطلاق وورد تخصيص لذلك العام أو تقييد لذلك المطلق، فنحكم بأن الإرادة الجدية قد خالفت الإرادة الاستعمالية. الإرادة الاستعمالية فقط يريد أن يفهمني معنى المطلق والمقيد، لكن لم يرده جدا وواقعا لوجود المقيد. فإذا إرادة جدية واقعية ماكو، إرادة استعمالية أكو للعام والمطلق، إرادة استعمالية أكو، إرادة جدية واقعية ماكو، لأن جاء المقيد خلاف العام خلاف المطلق. طيب هسه تعال، إذا جعل الشارع تطبيق رابع رؤية الهلال كعلامة على بداية الشهر، صوموا لرؤيته افطروا لرؤيته، مجي هاي رؤية هاي علامة، جعل الشارع رؤية الهلال علامة على بداية الشهر وكان قاصدا لذلك، يقصد تفهيمه، يقصد تفهيمنا. احتملنا شيء آخر، أن الحساب لسير الهلال وخروج من المحاق مع إمكان الرؤية، والناس يقولون إمكان الرؤية كافي، احتملنا هذا كافي كعلامة لإثبات أول شهر القمري، نقول لا، الشهر القمري هو رؤية الهلال مو اتباع الحساب، مو اتباع الحساب وخروجه من المحاق بحيث يمكن أن يرى، لكن لم يره أحد، يقول لا، الرؤية هي التي تثبت أول الشهر، الرؤية رؤية لمطابقة ما جعله علامة لإرادته، ما جعله مطابقة وهو الرؤية مو إمكان الرؤية. إمكان الرؤية شنو؟ هو قال الرؤية، نحتمل إمكان الرؤية، هذا احتمال أضرب، يقول لا، الرؤية هي العلامة لأول الشهر. مثلا إذا الشارع جعل علامة لأهل العراق في الليل لمعرفة القبلة مع قصده ذلك، الشارع جعل علامة لأهل العراق في تشخيص القبلة مع قصده، وهي وضع الجدي خلف المنكب الأيمن، الجدي الذي في السماء خلف المنكب الأيمن اتجه إلى القبلة، حال ارتفاع هذا الجدي او حال انخفاضه، هو اذا حركة حالة الارتفاع وحالة الانخفاض، حالة الارتفاع هذه حالة الانخفاض هذه، فخليه خلف المنكب الايمن القبلة منه، هاي علامة. طيب فنحكم بهذا ان الشارع جعل هذه العلامة لتعيين قبلة اهل العراق، احتملنا وجود علامة اخرى مخالفة لها، احتمال، نحكم بالعلامة الأولى بعلامة وضع الجدي لتعيين قبلة أهل العراق في الليل، وننبذ العلامة المحتملة. لماذا؟ لمطابقة ما جعله علامة لإرادته، الدلالة تتبع الإرادة، هو أراد جعلها ويريد ذلك ويريد إفهامنا، الدلالة تتبع الإرادة، إرادته هذه، احتمال عفوا. مثلا إذا جعل الشارع فرد عمل معين دالا على شيء وكان قاصد ذلك، مثلا قال الحيوان اللي يريد الذبحة كون حي والذبحة خو مو ميت والذبحة، علامة الحياة شنو؟ عينه تتحرك لما تذبح، ذنبه يتحرك، إذنه تتحرك، هاي العلامة، أو خروج الدم المتدفق، هذه علامة أنه هذا حي قبل الذبح أو قبل النحر. احتملنا علامة ثانية للدلالة على حياة الحيوان، قالها الأطباء، أي علامة ثانية مثل إيش؟ قياس نفسه. إحنا هذا ما ندري ميت أو لا. الشارع قال إذا ذبحته راح تتحرك عينه، هاي علامة عدم حياة، أو تتحرك إذنه، أو يتدفق الدم، هاي علامة. الأطباء قالوا لا، أكو علامة ثانية لحياة هذا الحيوان وإحراسه قبل الذبح، وهي ماذا؟ قياس نفسه، قياس دقات قلبه، حركة الدم في عروقه، مع عدم تحرك عينه وذنبه وعدم خروج الدم المتدفق أو المتعارف. شو نسوي؟ نأخذ بالعلامة الأولى، نحكم بالعلامة الأولى هي الدالة على وجود الحياة قبل الذبح دون الثانية، لمطابقة ما جعله الشارع لإرادته الجدية. هسه تعال تطبيق سابع. إذا جعل الشارع البينة علامة على كون من قامت عليه البينة هو القاتل، أكو مقتول وقامت البينة أن فلان هو القاتل، خب هنا جعل الشارع البينة علامة على كون من قامت عليه البينة هو القاتل، قامت البينة على ذلك. لكن وجدت علامة أخرى تثبت بالقطع واليقين أن القاتل غير من قامت عليه البينة، شو نسوينا؟ قامت علامة ثانية على نحو القطع واليقين أن القاتل غير هذا الذي قامت عليه البينة. واحد مقتول جت بينة قتلوه زين، لكن جتنا علامة ثانية قطعية يقينية مثل تحليل الدم أو تحليل بعض الأجزاء التي تكون من الإنسان أن القاتل غير هذا غير زيد، فماذا نعمل؟ إحنا نعمل على وفق القطع، نترك البينة. لماذا؟ لمخالفة العلم للبينة الظنية. البينة أكثر ما تعطينا ظن، هذا علم أن القاتل فلان مو الذي قامت عليه البينة، لأن الشارع جعل البينة حجة مو مطلقا. جعل الشارع البينة حجة مو مطلقا حتى مع وجود العلم بأن فلان قاتل، لا مو جي، فيتقدم القطع على الظن. هاي تطبيقات. إذا قد واحد يقول شيخنا أنت جايب هاي القاعدة الدلالة تتبع الإرادة ورحت إلى الدلالة التصديقية الأولى والثانية وجبت هاي التطبيقات، هاي كلها إصالة الحقيقة وإصالة العموم وإصالة الإطلاق. لا، فرق أكو، إصالة العموم إصالة الإطلاق ذيك وين نستعملها؟ ذيك إصالة التخصيص، إصالة التقييد، هاي مو تطبيقات لهاي القاعدة. لا، إصالة العموم إصالة الإطلاق، إصالة التخصيص إصالة التقييد، فرق أكو. إصالة العموم والإطلاق تجري عند الشك في مراد المتكلم، هنا عندنا علم بإرادة المتكلم، تكلم بلفظه معنى وهو يريد إفهام المعنى، عندنا علم بإرادة المتكلم. فهذه القاعدة تطبيقاتها غير قاعدة إصالة الإطلاق والعموم، ديش عند الشك في مراده، تكلم بكلام عام ولا نعلم مراده، نقول إصالة العموم إصالة الإطلاق، أو تكلم بعام وخاص ولا نعلم مراده، نقول إصالة التخصيص مثلا. إهنا لا نعلم بمراده، نعلم بالإرادة نعلم، ولكن نحتمل علامة ثانية خلاف هذه. فهذا هاي القاعدة غير ليش القاعدة. إذا قاعدة أن الألفاظ موضوعة لذات المعاني تطبيقاتها ما إذا تكلم الإنسان ولم يرد المعنى تطبيقاته هناك، الدلالة تتبع الإرادة تطبيقاتها غير تطبيقات إصالة العموم والإطلاق، هذه مع العلم بإرادة هذا المعنى ويريد إفهام المخافض، ولكن نحتمل شيء آخر. أما إصالة الإطلاق وإصالة العموم في مورد نشك في الإرادة، نشك في المراد، تكلم بكلام ونشك في المراد، إذن ثلاثة قواعد كل واحدة لها استنباطات ولا نخلط بينها. يأتي الكلام على الباقي غدا إن شاء الله.